الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال صاحب الكتاب: وإن وقع في ماء دون الكلتين نجاة، لا يدركها الطرف، لم تنجس. وقيل تنجس، وقيل فيه قولان. وإن كان مما يدركها الطرف، فإن كانت ميتة لا نفس لها سائلة لم تنجسه في أحد القولين، وهو الأصلح للناس، وتنجسه في الآخر وهو القياس. وإن كان غير ذلك من النجاسات نجسه. وإن كان الماء كلتين ولم يتغير فهو طاهر، وإن تغير فهو نجس. وإن زال التغير بنفسه أو بماء طهرا، وإن زال بالتراب ففيه قولان، أصحهما أنه يطهر. طيب، هذه المسائل إنما تتعلق بالماء الذي وقعت فيه نجاسة. وقد قسم الشيخ هذا الفصل إلى أقسام. طبعا إحنا كنا بنتكلم عن أنواع المياه، بدأنا في أول مرة وتكلمنا عن الماء الطهور، وقلنا أنه الذي يصلح لرفع الحدث وإزالة الخبث، وفرعنا على هذا النوع مسائل كثيرة. ثم انتقلنا في الأسبوع الماضي وتكلمنا عن الماء الطاهر، أي الماء الطهور الذي وقعت فيه أشياء طاهرة فقيدته وغيرته وأخرجته عن إطلاقه، فأصبح مقيدا بهذا القيد أو بهذا الشيء الطاهر. وتكلمنا في هذا النوع حول مسائل كثيرة متعددة. واليوم نتكلم عن نوع ثالث، وهو الماء الذي وقعت فيه نجاسة، التي وقعت فيه نجاسة. وبدأ الشيخ الحقيقة بيتكلم، بيقول: وإن وقع في ماء دون القلتين نجاسة، لا يدركها الطرف، لم تنجسه. وقيل تنجسه، وقيل فيه قولان. لما يقول لي قيل، يبقى القول هنا يا جماعة ضعيف. هذه هي المسألة الأولى: وإن وقع في ماء دون القلتين. الماء الذي بلغ القلتين يسمى بالماء الكثير، وله حكم خاص به. وأما الماء الذي هو أقل من القلتين فيسمى بالماء القليل. يبقى هنا الشيخ بيقسم لنا المية إلى ماء قليل وماء، يا جماعة، وماء كثير. ودليل التقسيم من حديث القلتين، وهو حديث أخرجه أصحاب السنن عن عبد الله بن عمر، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء في الفلاه في الصحراء، فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل القبس، لم يحمل الخبث. وهذا الحديث هو أصل التقسيم عند الشافعي، فقسموا المية يا جماعة إلى ماء قليل وإلى ماء كثير. وحدد تقسيم حديث الإيه الخلتين، وهذا الحديث صححه أكثر أهل العلم، حديث صحيح. والقلال زي القلال بتاعتنا كده، القلال كانت تعرف وله حولها حد، يعني لها حد وتعرف. والحقيقة التقسيم بتاع أهل العلم أو مقدار الكلة 500 رتل بغدادي كما قال الشافعي على التقريب لا على التحديد. خلي بالك الفرق بين التقريب والتحديد. التقريب يعني لا يضر انها تنقص رتل او شيء يسير او تزيد عن ذلك، انما لو قلنا بالتحديد يبقى لو نقصت سنتي واحد يبقى لا تصلح. ده المعنى لما نقول تقريبا او تحديدا. طيب الرتل والكلام ده مش عارفينه احنا، بنقول يا جماعة لو عندي حفرة مستطيلة، عندي حفرة مستطيلة مربعة، حفرة مربعة، او عندي مكعب مية مربع، يبقى بنقول حوالي نص متر مربع، نص متر مربع، يعني مية تبلغ طول وعرض وارتفاع نصف متر. كانوا بيقول ذراع وربع طولا وعرضا، الذراع والربع. الذراع ده يا جماعة اللي هو ذراع النجار، طولا وعرضا وارتفاع، يعني احنا بنقول مكعب مقداره حوالي نصف متر مكعب، يعني الطول في العرض في الايه في الارتفاع. دي كمية الماء الكثير، يعني لو واحد عنده فوق السطح مكعب مية متر، فميته دي تعتبر مية ايه يا جماعة؟ مية كثير. طب الماء القليل وبدأ به، وبدأ بالماء القليل، وما علاقته بالنجاسة؟ فقال إذا وقعت نجاسة في الماء القليل، وهذه النجاسة مما لا يدركها الطرف، لا تدرك بالعين المجرد، لا تدرك ولا تشاهد بالعين اللي يا جماعة المجرد. نضرب ليها مثال، لو أن ذبابة وقفت على نجاسة ثم طارت فحملت بين أرجلها بعض نجاسة ووقفت على الماء القليل، هل يتنجس؟ الإجابة لا. طب ليه يا جماعة؟ لأن هذا يسير ولا حكم للإيه؟ للشيء اليسير. عشان كده يعفى عن اليسير ويعفى عن النادر ولا حكم للنادر، الحاجات اللي احنا اتكلمنا عنها الاسبوع اللي فات. انا دلوقتي دخلت الحمام حتى ابوي، وشيء طبيعي لازم يبقى فيه رشاش بول، فان كان يدرك يبقى حتزيله، ولكن ان كان لا يدرك، لا يدرك بالطرف، انت مش شايفه ولا اثر لهذا هذا الرشاش او هذا البول، لأنه يسير ولا يدرك بالعين المجردة، فما حكمه؟ لا حكم له، لا حكم له. ناموسة وقفت ومصت منك شوية دم أو مصت من غيرك ووقفت على ثيابك وتركت بعض دم يسير، فما حكمه؟ ها؟ لا حكم له، لا حكم له. كذلك زي ما قلنا المرة اللي فاتت يا جماعة، لو قمنا بتسخين الماء ببعض النجاسة، الدخان المتصاعد منها إن أثر أو إن لامس الماء، وهذا أمر لا يمكن صون الماء عنه فيرفع عنه، أو هذا الدخان ربما لامس ثيابك فيعفى عنه، لأن الأثر يا جماعة أثر يسير. يبقى أول نوع النجاسة التي وقعت في ماء يسير ولكن لا تدرك بالإيه يا جماعة؟ بالطرف، يعني يسيرة، فما الحكم؟ ها؟ لا حكم لها، والماء حكمه إنه إيه يا جماعة؟ ها؟ إنه طهور، لا يتأثر بهذه النجاسة، لا يتأثر بهذه النجاسة. ماشي يا جماعة؟ طيب، يبقى ذهب إلى عدم تنجيس هذا الماء الغزالي وصححه، وقال النووي هو الصحيح المختار. يبقى الصحيح في المذهب إن الماء طهور، لأن هذه النجاسة يسيرة ولا حكم لهذا اليسير ولا تأثير لها في الماء، ما أثرتش في المية. يبقى بالتالي الماء طهور، قال النووي وهو الصحيح اللي يا جماعة المختار. ودليل ذلك المشقة وصعوبة الاحتراز وصون الماء، والكلام ده بيخرج على قاعدة فقهية بتقول لي يا جماعة المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير، خلاص كده. واحنا كنا اتكلمنا عن القاعدة دي وقلنا هذه القاعدة يندرج تحتها أحكام كثيرة، منها أن الماء الذي مر على أرض بها ملح فتغير بهذا الملح وأصبح كما يسمى بماء البحر الذي تغير بهذا الملح المنعقد، أو هذا الماء الذي تغير بتراب وقع فيه أو بورق شجر أو بطحلب، فهذا حكمه أنه طهور، لأنه لا يمكن صون الماء عن هذا الشيء الذي وقع فيه، فحكمه أنه طهور تخريجا تحت هذه القاعدة التي تقول المشقة تجلب يا جماعة تجلب التيسير. وهذه عظمة الدين يا جماعة، عظمة الدين بتاعنا، لأن الدين جاء لرفع الحرج عن الأمة. عشان كده قال تعالى وما جعل عليكم في الدين من إيه؟ من حرج. وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم الايه؟ اليسر ولا يريد بكم العسر. يبقى رفع الحرج من قواعد هذا الدين، ومن هذا الحرج الاحتراز من يسير النجاسة التي لا تدرك بالعين المجرد. بعض أهل العلم ذهب إلى النجاسة، وده القول الثاني أو الوجه الثاني الذي صدره صاحب الكتاب بكلمة إيه؟ قيل، كلمة قيل بيانا لضعفه. وذهب إلى نجاسة الماء القاضي أبو الطيب، وقطع البغوي بالنجاسة، ودليلهم أن هذه النجاسة التي لا تدرك هي يسيرة، والنجاسة اليسيرة إذا وقعت في الماء فإنما تنجسه حتى وإن لم يتغير. وقولهم كما قلنا ضعيف، لأن القول الأول هو المذهب وهو الراجح لصعوبة الاحتراز وصون الماء عن هذا النوع. طيب، الموارد الحقيقة يذكر لنا عن طريقة أبي إسحاق المروزي إن الحقيقة المسألة مش وجهين، قولين. وإحنا قلنا قبل كده يعني إيه وجه ويعني إيه قول. يعني إيه قول يا جماعة؟ أي أقوال تنسب لمين؟ للإمام الشافعي. يعني إيه وجه؟ أي قول ينسب إلى أصحاب الإمام الإيه؟ الشافعي، تخريجات الأصحاب في مسألة من المسائل. ولكن الراجح الصحيح في المسألة أن هذه المسألة إنما هي تخرج وجوها لا أقوالا، وفيها كما قلنا كم وجه يا جماعة؟ اثنين. الراجح للدليل هو القول الأول أن الماء الذي وقعت فيه نجاسة لا تدرك بالعين المجردة، فحكم الماء أنه إيه طهور، أنه إيه طهور. ليه يا جماعة؟ قلنا لأن ذلك يصير نادر ولا حكم للنادر لصعوبة الاحتراز والمشقة، وجاء الدين برفع الحرج. قال تعالى وما جعل عليكم في الدين من إيه وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. طيب، يبقى ده أول نوع من أنواع الماء الذي وقعت فيه نجاسة ولكنها يسيرة، يسيرة لا تدرك بالعين المجردة. طيب، النوع الثاني يا جماعة، قال وإن كانت، وإن كان مما يدركها الطرف، يعني إذا كانت النجاسة تدرك بالعين، فإن كانت ميتة، الأشياء تتنجس بالموت عدا ما جاء الحديث ببيان، فالإنسان لا يتنجس بالموت لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن المسلم لا ينجس. يبقى معنى ذلك لا يتنجس بالموت. الحيتان أو السمك لا تتنجس هذه بالإيه بالموت. الجراد أيضا عدا هذه الأشياء وغيرها ما لم يأتي نص ببيان كونها لا تتنجس، إنما تتنجس بالموت. يبقى الحيوان إذا مات حتف أنفه يتنجس، كل شيء بيموت حتف أنفه يحصل له يا جماعة يتنجس، إلا الأشياء التي جاء النص ببيانها. طيب، فبيقول لنا إذا وقع في الماء نجاسة تدرك بالطرف، تدرك بالعين، وراح مقسم لنا قال لو كانت هذه النجاسة من أشياء ماتت ولكن لا نفس لها سائلة، لا نفس لها سائلة، لم تنجزه في أحد الأقوى القولين. كلمة لا نفس له سائلة يعني لو ذبحتها ما ينزلش دم، لو جبت كده دبانة وشلت راسها هل هينزل دم يا جماعة؟ لا. ناموسة ينزل دم؟ لا. ذبحت جدي هينزل دم؟ اوعى تقول لي لا كده. يبقى إذا مات حتف أنفه يتنجس، إنما الذبابة لا تتنجس. يبقى معنى ذلك إذا كانت هذه الأشياء التي وقعت في الماء فماتت ليس لها دم سائلة، يعني لا ينزل منها دماء إذا ماتت، لم تنجس هذا الماء في أحد القولين، وهو الأصلح للناس، وتنجسه في الآخر وهو القياس. طيب، عندي دلوقتي يا جماعة هنقول إذا وقع في الماء أشياء ماتت ولا نفس لها سائلة، فإن الأشياء تتنجس بالموت، فهل يتأثر هذا الماء بهذا الشيء الذي مات؟ نقول ذباب، ناموس، قنفسة وقعت في الماء وماتت، هل هذا الماء يتنجس بسبب هذه الأشياء التي وقعت فيه؟ قلنا في المسألة يا جماعة قولين، كده قلنا في المسألة قولين نص عليهم الشافعي في الأم والمختص، والصحيح من القولين يقال عليه الأظهر، أو يقال عليه إيه يا جماعة، ما يقول عليه المشهور. إذا كان في قولين للإمام الشافعي كلاهما صحيح فالأقوى الراجح من القولين أو الأقوى من القولين يقال عليه الأظهر، وإذا كان قول صحيح وقول ضعيف يقال على الصحيح المشهور. يبقى يقدم القول الذي قال بعدم النجس، وهذا القول كما قال النووي صححه الجمهور. أما القول الثاني بنجاسة الماء، تعالوا نشوف أدلة كل إيه كل فريق. الفريق الذي قال أن الماء إذا وقعت فيه أشياء فماتت ولم يكن لها نفس سائلة فإن الماء يبقى على طهوريته ولا يتأثر بهذه الأشياء التي ماتت حتف أنفها فيه. القول ده يا جماعة اللي هو علي المذهب، وده صحح جمهور الأصحاب، دليله من حديث الذباب المخرج في البخاري وغيره: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم ليسرقه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. حديث دواء حدث ضجة كبيرة حوله، وبعض الجماعة العقلانيين أرادوا أن يردوا الحديث ويرفضوه، وادعى بعضهم أن هذا لم يثبت عن النبي، وطبعا أخطأ لأنه صح بسند متصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومخرج في البخاري، ولكن عقله العاجز عن إدراك هذه الحقيقة الطبية جعلت هذا الرجل يقول هذا الكلام. ها الشيخ المطيع في تعليقه على المجموع عمل رد طيب، وهذا الرد كان نشر في الوعي الإسلامي حول هذا الحديث، ونقل فيه ملخص بحث لرجل من العلماء حول أن الذباب الذي يحمل النجاسات أو الميكروبات بين أقدامه إذا مات خنقا أو غرقا فإنما يخرج بعض المواد المضادة لهذه الميكروبات. وهذا بحث عمله رجل أجنبي الحقيقة، ونقل الشيخ في هامش المجموع يراجع لمن أراد أن يقف على هذه المعجزة النبوية الطبية. أنت النهاردة لو وقعت الذبابة في الماء احتمال تعيش واحتمال تموت، إنما لما يجي يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم اغمس هذه الذبابة، ها غمستها، يبقى احتمال الموت وصل لدرجة إيه؟ 100%. صح. طيب يبقى معنى ذلك هذا الفعل له قصد، وهذا القصد أثبته الطب الإيه؟ الحديث، كما نقل المطيع هذا البحث الجيد لمن أراد أن يقف على هذا البحث. نرجع لموضوعنا إحنا، قلنا أن الأشياء تتنجس بالموت اتفاقا. نعم، يستثنى من هذه القاعدة عدة أشياء ما ورد فيها النص: الإنسان، الجراد، السمك. طيب الأشياء التي ليس لها نفس سائلة هل تتنجس بالموت؟ نعم. هل تؤثر في الماء؟ لا. لماذا؟ للحديث. كأن القول الأول يا جماعة دليله إيه؟ حديث الذبابة، وما اتحد مع الذبابة في نفس العلة يأخذ نفس الحكم. ناموسة ثرثار، بس ما يكونش بتاع مجاري، يعني ثرثار مؤدب عايش في غيط عايش في دولاب، إنما بتاع المجاري ده بيأكل نجاسة مش كده، ويتلبس بنجاسة وحالته طين. إنما الثرثار اللي احنا عارفينه ماشي يا جماعة زي الدود، هيجي يتكلم عن الحاجات دي في النجاسات، انت فتحت تفاحة لقيت دودة جواها مش كده، وبصيت مثلا في بلعة مجاري لقيت دود. الفرق بين الدود ده والدود ده، الاولاني طاهر، طب والتاني متنجس، يعني ده تولد من طاهر وده تولد من ايه؟ بالنجاسة، مش كده يا جماعة؟ فكذلك الصرصار، الخنفسة، الأشياء التي ليس لها دم سائل، ليس لها نفس سائلة، إذا ماتت أو ذبحت لا تخرج دما، إذا وقعت في الماء فماتت فلا تنجس الماء. ولكن لو كثرت هذه الأشياء في الماء حتى غيرته يبقى دخلنا في مسألة ثانية هنتكلم عنها. إنما احنا بنتكلم حول هذه الأشياء التي وقعت في الماء وماتت ولم تغير، وجاء الحديث ببيان، مش كده يا جماعة؟ ببيان أن النبي أمر بغمسها أي بموتها، فلو كان ذلك يفسد الماء لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولكن أمره يقتضي أن هذا الماء أو هذا الشيء الذي وقعت فيه الذبابة لا يتنجس بها. طيب القول الثاني للإمام الشافعي أن هذه إذا وقعت في الماء يتنجس، تحت معنى أن ده ماء قليل ودي نجاسة، والماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة حتى وإن لم تغير فإنه يتنجس، والدليل مع القول الأول وهو الأرجح في المسألة وعليه جمهور أهل العلم. يبقى احنا اتكلمنا عن كم نوع دلوقتي؟ عن نوعين، نجاسة يسيرة لا تدرك بالعين لا تؤثر في الماء على الراجح من القولين، على الصحيح من القولين، من الوجهين، من الوجهين. مسألة الثانية يا جماعة الأشياء التي ماتت وقعت فماتت في الماء ولم يكن لها نفس سائلة، على الأقوى من القولين أو على الأظهر من القولين يا جماعة أن هذا الماء لا يتنجس، لا يتنجس. طيب قال وهو الأصلح للناس، الحقيقة تعبير طيب جدا، إن هذا القول إنما هو الأصلح للإيه يا جماعة؟ للناس. وبين ان القول الثاني دليل الايه؟ القياس. طيب وان كان غير ذلك من النجاسات تنجس هذا الماء، يعني ماء قليل وقعت فيه نجاسة غير اللي احنا قلنا عليه تنجس، سواء تغير او لم يتغير بهذه النجاسة، ودي مسألة هنتكلم عنها بالتفصيل بس لما خلص الجزء ده. يبقى إذا وقع في الماء اليسير نجاسة غير اللي احنا قلنا عليها، فإن تغير بهذه النجاسة تنجس باتفاق أهل العلم، وإن لم يتنجس وإن لم يتغير فهو نجس عندنا في الإيه أو تنجس عندنا في المذهب. ودليل ذلك أدلة كثيرة، منها يا جماعة المفهوم من حديث القلتين. حديث القلتين قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء إيه قلتين لم يحمل الخبث، لم يحمل الخبث يعني يدفع عن نفسه هذا الخبث، فإن كان أقل من قلتين هل يستطيع أن يدفع عن نفسه هذا الخبث؟ الإجابة لا. طيب عرفت إزاي؟ قلنا أن هذا يسمى عندنا بمفهوم المخالف. في عندنا حاجة اسمها منطوق وحاجة اسمها إيه؟ مفهوم. والمفهوم ده نوعين، مفهوم موافقة ومفهوم إيه؟ مخالف. يعني هديك مثال، قال تعالى ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، الآية جاءت ببيان تحريم كلمة الإيه؟ التأفيف، يعني يحرم على الولد أن يقول لأبيه أو لأمه أف. التأفيف ماله؟ حرام. طيب، فما حكم الضرب والسب؟ رجل سب أمه، هل هذا الفعل يجوز أو يحرم؟ يحرم. طب ليه؟ لأن إذا كان التأفيف وهو أقل أنواع الإيذاء حرمه الله سبحانه وتعالى، فما بالك بالأشد، يكون أشد إيه؟ تحريما. عشان كذا قال أهل العلم، قال أن الله نبه بالأقل على الأعلى، حرم الأدنى لبيان عظم تحريم الإيه؟ ها؟ الأعلى. ده اسم مفهوم إيه؟ موافق. حرم الله علينا أن نأكل مال اليتيم، مش كده يا جماعة؟ طب ما بالك بمن أحرق مال اليتيم؟ وهذا يبقى نفس الموضوع، ضيع هذا المال وأفسده، فهذا أيضا يأخذ حكم التحريم. والمفهوم هنا اسم مفهوم ايه؟ موافقة. موافقة. انما مفهوم المخالفة يعني ايه؟ اذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بيانا للزكاة في سائمة الغنم، في سائمة الغنم زكاة، يعني الغنم الذي يرعى في المراعي عليه زكاة، يبقى يخرج من ذلك ما كان معلوفا، يبقى اللي انت بتجيب له العلف لا زكاة عليه، يبقى ده اسمه مفهوم ايه؟ مخالفة. اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، يبقى اذا كان دون القلتين لا يدفع عن نفسه الايه؟ الخبث. ده اسمه مفهوم ايه؟ مخالفة. وله معنى ثاني أو اسم ثاني يردده الفقهاء، كلمة دليل الخطاب. يبقى مفهوم المخالفة لاسم ثاني اللي هو دليل الإيه يا جماعة؟ دليل الخطاب. مفهوم المخالفة رده أبو حنيفة، رفضوا قال ما فيش حاجة اسمها مفهوم مخالفة، ولكن عندنا في المذهب إنما يؤخذ وهو دليل عندنا، ولكن بشروط، وهو الأرجح، يعني هذا القول هو الأرجح. في عندنا الحقيقة شروط كثيرة جدا حتى نقبل مفهوم المخالفة. يبقى مفهوم المخالفة لما نيجي نعرفه بنقول إثبات نقيض حكم المنطوق للمسكوت عنه، إثبات نقيض حكم المنطوق للمسكوت عنه. المنطوق إذا بلغ الماء كلتين، حكمه لا يحمل الخبث. إيه نقيض هذا الحكم يا جماعة؟ يحمل الخبث. طب هذا النقيض الحكم الجديد اللي هو نقيض الحكم الأصلي إنما يتعلق بالمسكوت عنه، ألا وهو الماء إذا كان أقل من إيه؟ من قلتين. علشان نقبل يا جماعة مفهوم المخالفة لازم شروط، حذكر شرطين بس منهم كده. ألا يتعارض هذا المفهوم مع دليل، ألا يتعارض مع إيه؟ دليل. والنقطة دي الجماعة الذين قالوا لا نقسم الماء إلى قليل وكثير قالوا عندنا الدليل الذي خالف المفهوم. يا جماعة الدليل ده اللي خالف المفهوم، قالوا حديث بئر بضاعة، هذا الحديث بئر تلقى فيه النجاسة، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن ذلك، فقال إن الماء طهور لا ينجسه شيء، إن الماء هذه من أساليب الإيه؟ العموم، إن الماء طهور لا ينجسه شيء، والعام يصدق على القليل والكثير، يعني إن الماء سواء كان قليلا أو كان كثيرا فإنه لا ينجسه شيء إلا بالتغير، وعلى هذا إجماع. يبقى هذا حديث يخالف مفهوم حديث الكلتين، وطالما أن المفهوم عارض حديث فلا عبرة به. خلي بالك من الكلام، اترد عليهم يا جماعة. قالوا أن هذا العموم إنما يخصص بالمفهوم فلا تعارض بين الحديثين، فكأن حديث بئر بضاعة إنما يحمل على الكثير خاصة، كأن معنى حديث بئر بضاعة هو نفس حديث إذا بلغ الماء كلتين، إن الماء طهور لا ينجسه شيء، أي هذا الحديث يتعلق بالكثير لا القليل. إيه دليلك على الكلام دوت؟ الدليل أن هذا الحديث إنما جاء جوابا عن سؤال، حديث بئر بضاعة ده كان جواب عن إيه يا جماعة؟ عن سؤال. طيب إيه السؤال؟ جاء بعض الصحابة إلى النبي يسأل عن بئر بضاعة، وهذا البئر كانت تقع فيه النجاسة، فقال النبي إن الماء، الألف واللام بتاعت الماء دي هي المشكلة كلها، إن الماء طهور لا ينجس شيء. طيب خلي بالك معايا في الكلام، البئر اللي الصحابة جم يسألوا عنه المية بتاعته كثير ولا قليل؟ كثير، لأن حجم المية يا جماعة في هذا البئر كانت كثيرة، يبقى الصحابة جاءوا يسألون عن ماء قليل ولا ماء كثير؟ ماء كثير. يبقى لما يجي يقول النبي إن الماء، الألف واللام دي للعهد، يعني إن الماء الذي سألتم عنه طهور، مش كده يا جماعة؟ إن الماء الذي سألتم عنه لا يتنجس إلا بالتغير. عشان كده قالوا إن ألف واللام بتاعتنا دي للإيه؟ للعهد. اترد على هذا القول، معلش أنا بطول لأن النقطة دي مهمة، بطول وبقول جم قالوا لأ، عهد إيه؟ العبرة عندنا بعموم الإيه؟ اللفظ لا بخصوص السبب. فقلنا أن إعمال الأدلة أولى من إهمال بعضها، وعلى ذلك نقول أن حديث بئر بضاعة إنما يحمل على الكثير ويخص بالمفهوم، لأن المفهوم إنما هو من قبيل اللفظ لا من قبيل المعنى، وعلى ذلك يخص بدليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري: إذا قام أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين إيه؟ أين بات. طب ليه النبي نهى؟ عشان الإيه؟ النجاسة. فإنه لا يدري أين باتت، يبقى لربما باتت في مناطق وتأثرت بالنجاسة، يبقى العلة هنا إيه؟ النجاسة. ولما كان تحقق هذه النجاسة، أو لما كانت النجاسة غير محققة يعني غير متيقنة، كان هذا الاسلوب لعله لا يدري اين باتت. فلما كانت غير متيقنه قال أهل العلم بالكراهة، فإنه لا يدري أين باتت، يبقى احتملت إنها باتت في مكان طاهر أو في مكان يا جماعة بأثر نجاسة، عشان كده قال أهل العلم بالإيه؟ بالكراهة. طب ليه النبي حذر ونهى؟ لأن هذا الماء بتاع الوضوء هيكون كتير ولا قليل؟ قليل، مش كده يا جماعة؟ أنت عشان تتوضى هتروح تجيب لك برميل مية تتوضى منه؟ ولا حبة مية صغيرين؟ يبقى هذا الماء قليل، ونبينا نهى أن نضع يدنا في هذا الماء حتى تغسل ثلاثا، وعلل ذلك بقوله لعله لا فإنه لا يدري أين باتت، كان ذلك بيان إلى أن الماء القليل يتأثر بالنجاسة حتى وإن لم يتغير. خلي بالك، حديث ولوغ الكلب، فالكلب عندنا في المذهب نجس، فإذا ولغ في إناء أحدكم، والإناء فيه قليل من الماء، في القليل، فإذا ولغ يعني وقعت النجاسة في هذا الشيء، أمر النبي بإراقته، مش كده يا جماعة؟ الحديث صحيح في البخاري. يبقى معنى ذلك بمجموع هذه وبمفهوم المخالفة، وصل الشافعي إلى تقسيم الماء إلى قليل وإيه؟ إلى قليل وكثير. يبقى معنى ذلك إن كان القليل وقعت فيه نجاسة لا تدرك بالعين فهو طهور، إذا وقعت فيه نجاسة وخص هذه النجاسة بأشياء ماتت ولا نفس لها سائلة فما الحكم؟ طهور، على القول الايه الذي قال به غالب أهل العلم وصححه من أصحاب المذهب عندنا. مسألة ثالثة، إذا كانت هذه النجاسة التي وقعت في الماء القليل غير هذه الأشياء التي قلناها، يبقى حكم الماء أنه ايه تنجس حتى وإن لم يتغير. أنت دخلت الحمام حطيت لك شوية ماء عشان تتحمى، لقيت الواد ابنك بال فيها، بال فيها، بصيت في المية لم ترى أثر للتغير، البول استهلك في المية ما بانش، حكم المية يا جماعة تنجست على الايه على الماء، ماشي يا جماعة؟ تنجست على الماء. طيب هل معنى ذلك أن هذا هو القول الأوحد في المسجد في المذهب؟ لا يا جماعة، خلي بالك، قلنا أن المذهب على أن الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة يتنجس، تغير لم يتغير يتنجس، ولكن ذهب بعض أهل العلم في المذهب يا جماعة وده الوجه الثاني إلى أن هذا الماء طهور، وأنه لا يتنجس إلا بالتغير. يبقى المذهب عندنا أن القليل إن وقعت فيه نجاسة يتنجس، تغير أو لم يتغير، وهذا مذهب عبد الله بن عمر وسعيد بن جبير ومجاهد وأحمد في رواية، ومذهب إسحاق، وذهب بعض أصحابنا إلى اشتراط التغير سواء كان في القليل أو الكثير، وقالوا أن الماء حتى ولو كان قليلا فإنه لا يتنجس إلا بالتغير. ومن هؤلاء، وطبعا هذا القول منسوب إلى ابن عباس وسعيد بن المسيب والحسن البصري وسعيد بن جبير وعطاء وعبد الرحمن بن أبي ليلى وجابر بن زيد ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي، كل دول قالوا باشتراط التغير. وذهب عندنا وقول مالك والأوزعي، وهذا القول قال به الغزالي في الإحياء، يعني هذا قول الغزالي من أصحابنا في الإحياء، وهذا القول ذكره الروياني في البحر وقال اختيار جماعة من الخراسانيين. خلاص كده يا جماعة. وممن اختار هذا القول ابن المنذر، ابن المنذر وهو أصلا من أصحاب الوجوه في المذهب، وقال النووي وهذا القول الثاني هو أصح الأقوال بعد مذهبنا. قولي ده صحيح بس بعد الايه؟ بعد المذهب، لو تقسيم الماء الى قليل وايه وكثير. اذا المسألة خلافية يا جماعة، مش هنتعصب لقول دون قول، وكلا القولين موجود في الايه؟ في المذهب، وهذه الأدلة التي سقناها في هذا الباب، والعمدة كما قلنا حديث القلتين، سواء كان بمنطوقه للكثير أو بمفهومه للقليل. وهذا المفهوم إنما عضد بجملة من الأحاديث كحديث الزبابة وحديث ولوغ يا جماعة ولوغ الكلب. المسألة الأخيرة وجهين. طيب نرجع تاني ونقول احنا وصلنا دلوقتي على ان الماء القليل اذا وقعت فيه نجاسة لا تدرك بالعين طهور، لا نفس لها سائلة طهور، غير ذلك الحكم يا جماعة النجاسة سواء تغير الماء او ايه او لما يتغير. وان كان الماء كلتين يبقى ده ماء يا جماعة كثير، ولم يتغير فهو طاهر، وإن تغير فهو نجس. يبقى العلة عندنا في الماء الكثير باللي يا جماعة التغير، لأن هذا الماء يدفع عن نفسه الخبث، له قوة دفع يدفع عن نفسه الخبث. إذا بلغ الماء كلتين لم يحمل الخبث، إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا باللي يا جماعة التغير بالتغير. هذه الزيادة فيها إجماع، فيها إجماع. طيب فإن تغير الماء الكثير وقعت فيه نجاسة، وقعت في الماء الكثير نجاسة وتغير بها، تغير بهذه النجاسة وبعد شوية زال هذا التغير، هذا التغير يا جماعة زال، وزواله زوال هذا التغير إما بماء، فإذا زال التغير بنفسه لوحده كده وقعت في نجاسة، النجاسة دي أثرت في هذا الإيه؟ أثرت في هذا الماء. بعد شوية لقيت أثر النجاسة زال ورجع الماء إلى ما كان عليه في لونه وطعنه ورائحته، يبقى إيه الحكم؟ نقول عاد الماء إلى أصله، لأن العبرة زي ما احنا قلنا بالتغير. لو أنا عندي ماء كثير، عندك ماء زي ما احنا قلنا فوق السطح موجود مكعب مية متر، ماء قليل ولا كثير؟ ده كثير. بفتح لقيت فار مية شلته ورميته والماء لم يتغير لا في طعمه ولا في رائحته ولا في لونه، فما حكم هذا الماء؟ طهور. طيب بصيت لقيت الماء تغير في ريحه، بقى ريحته ريحه عفن هذا الفأر الذي مات، يبقى الماء هنا يا جماعه تنجس. بعد شويه ذهبت هذه الرائحه او تغير في لونه ثم زال هذا التغير وعاد الماء إلى شكله الأول، إلى لونه الأول، إلى رائحته الأولى، إلى طعمه الأول، يبقى بنقول عاد الماء إلى إيه؟ إلى كونه طهور. احنا بنتكلم عن الماء القليلة ولا الكثير يا جماعة؟ الكثير، تمام. أو زال التغير بماء، زال التغير بماء، عندنا شوية مية قليلة وقعت فيها نجاسة ولم تؤثر في الماء، الحكم أن هذا الماء على الوجه الأول يا جماعة تنجس، اللي هو المذهب. طيب أنا رحت جايب شوية مية عليه كمان وكمان حتى وصل إلى حد الكثير، يبقى هذا الماء عندما وصل إلى حد الكثير ولم نجد فيه أثر للتغير يبقى حكمه إيه؟ ها؟ طهور. مش كده يا جماعة؟ مش إحنا قلنا الكثير لازم تغير؟ طب ده بقى كثير وما فيش تغير، يبقى حكم الماء أنه طهور. يبقى إن تغير الماء، إن زال التغير، تغير النجاسة بنفسه، عاد الماء إلى أصله، أو بماء أضيف إلى الماء الأول حتى أصبح كثيرا ولم يرى أثر لتغير هذا الماء بالنجاسة فالحكم أنه يا جماعة طهور. وإن زال بالتراب، خلي بالك، إن زال بالتراب، عندي ماء كثير وقد تغير بنجاسة وقعت فيه فغيرت من لون، رحت جايب شوال تراب ورحت رميه في المي، عندنا حالتين. الحالة الأولى إن هذا الماء يصفو، يعني التراب هيستقر في القاع ويصفو الماء ولا أثر للتغير في الماء، أي عاد الماء إلى حاله الأول في لونه في طعمه في رائحته باتفاق، عاد الماء إلى أصله طهور. إنما عندما يلقى التراب في الماء وما زال الماء به عطارة، الماء لسه متعكر، وهذه العطارة أزالت أثر النجاسة، فما حكم الماء؟ هنا جماعة في قولين للإمام الشافعي، القولين ذكرهما المزني وحرملة أن الماء يكون طهور وأن الماء ما زال متنجس، لأن التغير إنما ستر بالتراب، إنما هو باق، خلي بالك. يبقى لو التراب رسى ورجع الماء إلى أصله من غير تغير يبقى طهور، ما زالت عكارة، اختلفت الأنظار في المسألة دي، هل العكارة هي سبب لإخفاء التغير؟ إذا كان السبب يبقى نقول أن الماء لا ما زال متنجس. من نظر إلى كون زوال هذا الأثر حتى وإن كان بالتراب والعكارة فقال بكون الماء يعود إلى أصله، ولكن قلنا أن هذه المشكلة، ودي قولين للإمام الشافعي كما نقل ذلك المزني، سبب المسألة يا جماعة العكارة، ولكن إذا صفى الماء وزالت هذه النجاسة وأثرها زال أثرها يبقى لا شيء في ذلك. ماشي يا جماعة؟ طيب، يبقى قولان أصحهما أنه يطهر، قولان أصحهما أنه يطهر، إذا وإن زال بالتراب ففيه قولان أصحهما أن الماء يطهر. وغلب يا جماعة، غلب هنا إن النجاسة زالت، إن النجاسة زالت، وقلنا أن التراب إن وقع في ماء زي ما قلت لك المرة اللي فاتت التراب طهور بنص الأدلة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والماء كذلك طهور، فاختلاط هذا بهذا فإن الماء يكون طهورا، كأن بالضبط حطيت مية على مية، وعلى ذلك إذا وقع التراب فستر هذه النجاسة فلم أو أذهب أثرها الذي في الماء فإن الماء يعود طهور. قول الثاني، طالما أن هناك عكارة في الماء فلا ندري هل زالت النجاسة أم لا، فإن هذا الماء لا يطهر حتى تزول هذه العكارة، فإن زالت وعاد الماء إلى أصله صفوا من غير تأثر ولا تغير لهذه النجاسة عاد إلى كونه طهور. دي الحقيقة المسائل التي أردت اليوم أن أتعرض لها. يتبقى لنا يا جماعة الماء المستعمل والفرق بين الماء الجاري والماء الراكد، يعني هل مية البحر اللي عمالة تتدافع لها نفس حكم حبة مية في بركة أو حبة مية موجودين في جردل؟ هل هذا الماء الراكد يأخذ حكم الماء الجاري الذي يتدافع؟ هنتكلم عنه المرة الجاية، ونتكلم عن الماء المستعمل سواء كان في فرض طهارة أو في نفل طهارة أو استعمل في رفع أو في إزالة خبث، أتكلم عن هذه وأتكلم عن بعض المسائل الذي فيها اشتباه حتى نكون على علم بهذا الماء الذي نستخدمه في حياتنا، ثم نلخص ما قلنا لننتقل بعد ذلك إلى باب الآنية وهكذا. طيب.